بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم
لفضيلة الشيخ
طارق بن محمد الطواري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، في البداية أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله خير لحسن الظن وحسن الاستضافة، فلهم من الله المثوبة والأجر والعطاء. لذلك أشكر جميع الأخوة الحضور، جزاهم الله خير، أعطوا من وقتهم وقطعوا من حياتهم لحضور مثل هذه الكلمة ولحضور مثل هذه المحاضرة، لعل وعسى أن يخرجوا منها في النهاية في شيء يعود عليهم من نفع والفائدة. وعموما كلمة أكررها دائما، المتكلم بين يديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله لن يضركم بشيء، فهي إن شاء الله كلمات نسمعها ونستعظ بها ونتناصح بها ونتبادل الحديث، لعل وعسى أن نخرج بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو أقل من ذلك أكثر بفائدة تعود علينا جميعا بالنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم فضل مثل هذه المجالس أنها تحق الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل فيها سكينة. واذكروا الله عز وجل هؤلاء القوم عنده، والله عز وجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا مغفور لهم، فإن هؤلاء الناس يقومون مغفور لهم بإذن الله عز وجل برحمة الله سبحانه وتعالى وببركة تعلم مثل هذا العلم. فهذا حقيقة مقدمة لا يخفاكم فضل مثل هذه العلوم. ولا شك أن القلوب قد تضمر ويصيبها شيء من الضعف في بعض الأحيان، فهي حالة في حاجة ماسة بين فترة وأخرى، أن الإنسان يسمع من الأذكار وأن الإنسان يسمع من النصح ومن المواعظ، لعل وعسى أن هذا الإنسان يتيقظ من هذه الغفلة التي يعيش بها. كما ثبت عن بعض الصحابة قالوا: تعالى نؤمن ساعة، كان بعضهم يقول لبعض: تعالى نؤمن ساعة. والسبب في ذلك أنه لربما طاحونة الدنيا ودوامة الحياة شغلت الإنسان عن كثير من الأذكار وعن كثير من الأحاديث والآيات، لشغال الإنسان أحيانا في وظيفته وفي دوامه، أو قد ينشغل الإنسان في تطلع على العلا، أو قد ينشغل الإنسان في همومه الدنيوية ومشاكله، أو قد ينشغل الإنسان في كثير مما يطرأ على الإنسان حياته. ولذلك الإنسان بحاجة ما يعني يقف مع نفسه وقفة نصح، تكون هذه الوقفة فيها نوع من المصارحة، لعل الإنسان بعد هذه النصائح وبعد هذه المواعظ نقول أنه ينكشف شيء من الرام الذي نزل على قلبه وغطى على قلبه، ولعله يتبين له أن هذه الأمور التي كان يرتكبها في حياته أو كان يفعلها متساهلا بها تسبب له بعض المسائل في الدنيا قبل الآخرة من معاصي ومن قسوة قلبه ومن بعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا مانع من أنه من جيد، بل أنها ظاهرة صحية، أن يجلس الإنسان مع إخوانه في يوم من الأيام ويتناصحون ويتذاكرون وتكون المصارحة بينهم في التحدث مع بعضهم. ولذلك كان الكلام والحديث والحوار عن أسباب ضعف الإيمان لعلها من أهم الأسباب، لأنك أنت حقيقة يعني العصب عصب حياتك وعصب حركتك إنما هو الغذاء المعنوي وليس الغذاء المادي، كما قال لسان الفتى: نصف ونصف فؤاده فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم. فالإنسان حقيقة هو قلب ولسان، يتكلم بهذا اللسان ويعي بهذا أو يعي بهذا العقل، أما الباقي فلحم ودم يتأثر بالمؤثرات الخارجية. ولذلك غذاء الروح هو من أهم الأغذية التي ينبغي للجسد أن يصحى بها دائما، أن يصحو بها دائما. فلا منع حقيقة من التكلم حول هذه القضية وهي أصل ضعف الإيمان، لأن قوامك في هذه الحياة وحركتك ومثل ما نقول الطاقة التي تحرك الإنسان فتجعله يغضب لله وتجعله يرضى عن هذا ويغضب على هذا وتجعله يسعى للآخرة وينافس غيره إنما هو الإيمان. فمتى ما زال الإيمان متى ما ارتفعت الهمة، ومتى ما ضعف الإيمان متى ما قلت الهمة. ولذلك كان من المناسب جدا أن يسأل الإنسان دائما عن أسباب ضعف الإيمان، ما الذي يسبب له ضعف الإيمان فتثر الهمة وتقل العزيمة وتنكسر الشوكة عند الإنسان تزداد على المعاصي وتجتمع حول الشياطين، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيب له الشيطان فهو له قريب. فالإنسان لما غفل عن ذكر الله عز وجل ولما ضعف فيه الإيمان تكالبت فيه الشياطين في الشياطين. هذا حقيقة مدار حديثنا ومدار حوارنا ومدار محاضرتنا وكلمتنا، هو أن نسأل ونتساءل فيما بيننا عن أسباب ضعف الإيمان، كيف يضعف إيماننا، وفي النهاية نختم ذلك بكلمة بسيطة عن الحل والحل، لعل معرفة أسباب ضعف الإيمان بمعرفة حقيقة الإيمان. الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعصية، وقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أن يقول الإنسان يعني بلسانه أنه مؤمن بالله عز وجل والشهادتين إلى آخره من قضايا التوحيد المشهورة المعلومة، وأن يصدق ذلك في قلبه وأن يطبق ذلك بأعماله. أهم قضية يعني الإنسان أن الإنسان إيمانه يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. فمتى ما فعل الإنسان الطاعة كلما زاد إيمانه، ومتى ما فعل الإنسان المعصية كلما قل إيمانه. وعلى ذلك أدلة كثيرة. لعلنا نأتي بدليل حقيقة غائب على الإنسان أو غائب على كثير من الشباب يوضح لك أنه بالفعل كل معصية ترتكبها فإنها تقلل من ميزان حسناتك وتزيد في المعاصي، وكل حسنة ترتكبها أو تفعلها فإنها ترفع من إيمانك وتقلل المعاصي. صح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قادم روى أحمد تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. أيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب آخر أبيض كالصفا لا تضره فتنة ثم دامت السماوات والأرض. هذا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلها تعرض على القلب، وأسبب ذلك أن العقل في هذا القلب، أو أن المقصود في هذا القلب هو التعقل والتدبر. ولذلك كان عرض الفتن على هذا المكان تعرض عليه الفتن، والمقصود من عرض الفتن أنه ما تحصل فتنة إلا أن القلب هذا يحكم بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان حقيقة حينما تعرض عليه أي فتنة يعي ويتدبر هل يرتكبها أو ما يرتكبها، ثم بعد ذلك يوحي إلى الدماغ، الدماغ يوحي إلى الأعضاء والأحاسيس، فيطبق هذا الفعل يقبل أو لا يقبل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن ما يرضى على الإنسان، سواء رأى امرأة في الشارع أو رأى منكر من المنكرات أو أعجبته بنت مرت عليه في الطريق، أو أن هذا الإنسان أغري يوم من الأيام بأموال، أو أغري يوم من الأيام بربا، أو أغري يوم من الأيام بسفر إلى حرام. هذه أول ما يعرضها الإنسان على تعرض على قلبه. فإن تقبلها هذا الإنسان أي مرت عليه هذه الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على قلب الإنسان كعرض أعواد الحصير على صنيعه، كما أن صانع الحصير تمر عليه أعواد الحصير عودا عودا وهو يصنعها، كذلك الفتن تمر على قلب الإنسان فتنة فتنة حينما تجوز أو حينما تمر عليه في الظاهر فتغرب في الباطن على قلبه، فإما أن يتقبلها وإما أن يرفضها. المقصود والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب تقبلها أو أشربها نكتت في قلبه نقطة سوداء. نقطة سوداء هي نقطة معنوية وليست حسية. وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين. الشاهد من ذلك أن الإنسان مع كثرة ارتكابه وفعله للمعاصي والسيئات يصير قلبه أسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسود مبادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. المقصود من ذلك أنه أسود شديد السواد لا يكاد يدخل إليه النور، مثل الكأس إذا قلبته على يعني على وجهه أو على فيه فإنه لا يدخل إليه قبل الماء. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ارتكاب المعاصي بسواد المظلم الذي لا ترى فيه البياض، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة فعل الحسنات بالبياض كالصفا الأبيض كفخر الصفا الأبيض، لأن هذا الإنسان أو كالصفائي من حيث أن هذا الإنسان لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا مثال بسيط على أن بفعل الإنسان بكثرة فعل الحسنات يزداد الإيمان، وبكثرة فعل السيئات يقل الإيمان. فأول أسباب ضعف الإيمان ارتكاب المعاصي. إذا ارتكبت معصية ضعف الإيمان، إذا فعلت حسنا ازداد الإيمان. فلذلك كلما ارتكب الإنسان معصية كلما ضعف إيمانه، كلما ارتكب الإنسان حسنة كلما زاد إيمانه. من هذه الأسباب كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يترك المقويات التي تقوي إيمانه أو تزيد في حسناته، وهي في الحقيقة كما قال بعض العلماء أنها هي من المعاصي. يعني أول سبب الأسباب أو السبب الرئيسي في ضعف الإيمان ارتكاب المعاصي، ويندرج تحت هذه الأسباب كثيرة، قد تكون بعضها من فعل المكروهات، قد يكون بعضها من فعل المحرمات، فتكون من المعاصي. قال العلماء: من ذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الناس يهجرون القرآن. قول بعض الصحابة كما ذكر ابن هشام في السيرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعروا بضعف في إيمانهم أقبلوا على كتاب الله عز وجل. ثم ذكر ابن هشام قال: ومن وجد ضعفا في إيمانه فليقرأ سيرة سلف الأمة وليتدبر كتاب الله عز وجل فإن فيها تقوية الإيمان. يعني مثل هذه العبارات التي تذكر. فالإنسان حقيقة كلما شعر بضعف إيمانه المفترض منه أن يلجأ إلى كتاب الله عز وجل. فمن أسباب ضعف الإيمان هجران كتاب الله عز وجل، والهجران على أقسام كما ذكرها ابن القيم: هجران قراءة القرآن هذا نوع من الهجر، هجران تحكيم كتاب الله عز وجل نوع من الهجر، هجران حفظ كتاب الله عز وجل نوع من الهجر، هجران التدبر حينما تقرأ القرآن فيقرأ الإنسان قراءة مثل ما يقرأ الجرائد فلا يتدبر القرآن هذا نوع من الهجر، هجران التداوي والعلاج بكتاب الله عز وجل فهذا نوع آخر من الهجر. فكل هذه من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يهجر كتاب الله عز وجل. أخي لنكون صريحين مع بعض، من فينا يقرأ القرآن في اليوم يقرأ له جزء كامل؟ أو من فينا ملتزم كما التزم كثير من الصالحين من كان قبلنا أنه لا ينام ليل حتى يقرأ من أعظم الله عز وجل به عليم؟ ما حد يقرأ هذا إلا النادر اليسير. أنا ما أطعم في الناس، وإنما الواقع يحكي هذا. الواقع يحكي أن الكثير من الناس لا يعرفون القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، بل أن الكثير من الناس لا يعرفون آيات في القرآن هي موجودة والله ما يعرفون هذه من القرآن، بل لو طلبت من البعض أن يقرأ لك القرآن قرأ قراءة خاطئة والسبب ذلك أنه لا يقرأ القرآن فلا يعرف أن يصحح قراءة من الصواب، يعني لا يعرف الصواب من الخطأ، وهذا في الحقيقة يسبب ضعف الإيمان. أن الإنسان أو أن الناس حينما يهجرون كتاب الله عز وجل لا شك أن إيمانهم سيضعف، لأن ذكرنا في المقدمة أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص في المعصية. كذلك حتى لا نطل هذه النقطة من أسباب ضعف الإيمان، من أسباب ضعف الإيمان الصحة السيئة. وحقيقة أذكر كل نقطة باختصار شديد حتى يسعنا الوقت أن نذكر جميع النقاط فيلم الإنسان بجوانب الموضوع. من أسباب ضعف الإيمان الصحبة سيئة. أخي أنت ليس مخير في اختيار صاحب. الحقيقة والواقع أن الله عز وجل طلب منك أن تصاحب أشخاص معين، ولم يجعل أمر لك سدى. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: أي يا محمد اصبر الزم وامشي وامسك وتمسك وسر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، إياك أن تبتعد عنهم ولو طرفة عين. فبالحقيقة اختيار الأصحاب ليس أمر أنت تحب تماشي الإنسان اللي مع مصلحة مادية، ولا ربما كان هذا الإنسان لا يصلي ولا يصوم، وتمشي الإنسان اللي عمره ما دخل إلى مسجد، وتمشي الإنسان اللي ما يذكر الله عز وجل، وتمشي الناس الذين يتمسخرون في القرآن. أنت ليس مخير هؤلاء الناس، بل إن الله عز وجل أمر وطلب منك أن تختار الناس الصالحين تمشي معهم، بل ونهانا أن نجالس الناس الذين يستهزئون في كتاب الله عز وجل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فالإنسان كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة نهى أن يجالس الإنسان الصالح حول الناس الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويستهزئون بها ويتكلمون ويتمسخرون في القرآن وفي السنة وفي أهل الدين، مطالبين نحن مطالبة شرعية لا مصلحة على الناس. فلذلك اختيار الصاحب يا أخوان له أثر كبير جدا في ضعف الإيمان وفي زيادة. ضع نفسك أنت حينما تصاحب إنسان، إذا فعلت معصية نصح ما جامل، وإذا فعلت راعة شد على يديك، وإذا رأك يوم من الأيام تنام عن صلاة الفجر خصم فيك وعبك وما جملك. وهذا لا شك أنه له تأثير كبير في حياة الإنسان. أما إذا كان الإنسان يمشي مع ناس يجاملون في حياته كلها، وهؤلاء الناس لا يهتمون إذا ارتكب معصية أو طاعة، فلا شك أنه سينهار إيمانه وسيضعف إيمانه من غير أن يكلم أحد. وفي ذلك أن الأصحاب ليسوا على المستوى المطلوب. ولذلك يسعى الإنسان دائما ويجتهد أن يصاحب الناس الخيرين الصالحين، لأن الخيرين على أقل ما يقال أنهم في مجالسهم لا تزول المعصية، وعلى أقل ما يقال أنهم لا يجاملون أحد. من منكم الآن يستطيع في مثل هذا المجلس أن يسب أو أن يشتم؟ ما أحد يسمع. لا أقول خوفا وإنما حياء، أنك أنت تجلس في مجلس في طلاب علم وفي ناس أهل دين وفي ناس لا يرضون وما يجاملون على هذا الخطأ. ولذلك اختيار الصاحب الذي إذا أخطأت نصحك، وإذا قصرت في حق الله عز وجل وعظك، وإذا عوجت عن الطريق قومك، والذي إذا رأى منك قصورا في الدين وجهك. اختيار الصاحب لا شك أنه له تأثير كبير جدا في حياة الإنسان وفي سلوكه. لذلك قالوا: قديما ولا تعجبا عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقطع. أنت تتأثر بمن معك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ما تجد منه ريحا طيبة، ما تتبع منه تجد منه ريحا طيبة، يعني الناس الصلحاء إما أنك تستفيد منهم أو على الأقل تسمع منهم كلام طيب. ولا غيبة ولا ميمة ولا حش وقر في الناس، وإنما ما تسمع منهم إلا الآيات والأحاديث والشيء الطيب. ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة تحس ثيابة. وهكذا العاصي، العاصي إما أنك تتأثر بسلوكياته وتتأثر بما عنده من المعاصي، وإما أنك تقتدي به فتقتبس منه ألفاظ وتقتبس منه كلمات، فأنت تلقائيا لا إراديا تجد نفسك بعد فترة كلمات نائية أو كلمات نابية أو كلمات سوقية أو كلمات ما تصلح أن تكون على لسانك تتكلم فيها. والسبب في ذلك أنك تتأثر بمن تمشي معه. لذلك هذا من أسباب ضعف الإيمان، أن الإنسان يصاحب أصحاب ليسوا على المستوى المطلوب، أو بالأحرى هؤلاء الأصحاب لا يدخلون الجنة على حال. فذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان لا يتخير الناس الصلحاء في الصحبة، وإنما يختار من تهواه النفس ومن يجد مصلحته عنده. فإنما تدور مصلحته يدور معه. إذا تدور مصلحته عند الإنسان لا دين له يمشي معه، وإذا تدور مصلحته عند الإنسان ما يصلي يمشي معه، وإذا تكون مصلحته عند الإنسان منحن يمشي معه، فعند مانع. المهم أن تقضى مصلحته. وهذا في الحقيقة يا أخوان من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى ضعف الإيمان، لأن الإنسان يدور في حلقة مفرغة ويدور حول إنسان هو بحاجة إلى أن ينقذ، فكيف يعطيك وفاقد الشيء إلى ذلك؟ كذلك من أسباب ضعف الإيمان ولعله السبب الرئيسي، وهو حقيقة نحن في حاجة إلى التكلم عنه أو بإطالة، أو من أسباب ضعف الإيمان استصغار الذنوب. الإنسان يعمل الذنب فلا يضع الاعتبار، الإنسان يعمل الذنب فلا يضع الاعتبار. يعني أضرب لكم على ذلك مثلا: كم موظف عندنا في الدولة يخرج يوميا صباحا من الساعة 7 إلى الدوام؟ أكثر من 300,000 موظف يخرجون يوميا. 300,000 كم إنسان منهم يقوم فيصلي الفجر؟ على أحسن احتمال وعلى أحسن فرضية 10,000. هذا على أحسن احتمال، لأن تدخل المساجد 600 مسجد عندنا في الكويت، لو تدخل المساجد تجد كل مسجد مستوى 10 إلى 20 إنسان صلاة، فلو جمعتهم كلهم ما يطلع لك حتى 60 أو حتى 600 إنسان. لذلك أخوة استصغار الذنوب مثل قضية النوم عن صلاة الفجر. اليوم ينام عن صلاة الفجر، إنما وقت صلاة الفجر عنده إذا أراد الذهاب للدوام.
فإذا أراد أن يذهب من الدوام استيقظ الصبح فتوضأ وصل، وكأن الله عز وجل شرع صلاة الفجر في وقت الذهاب للدوام، لم يشرعها الله عز وجل في وقت محدد، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما شرعها الله عز وجل مع الدوام، مثل عملية الإفطار قبل تروح دوام تفطر في نفس العملية قبل ما يروح دوام الفجر. وهو حقيقة يعتقد أن هذا العمل صحيح ومقبول، وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة جدا خطيرة، حتى أن الشيخ مبارك قال أخشى عليهم من الكفر لما سئل عن هذه المسألة، واستدل بأدلة منها أن الله عز وجل عذب أقوام وأزالهم لا بسبب تركهم الصلاة، وأنه يسبب أنهم أخروها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة بسبب قال أخروها عن وقتها، إضاعته وتأخيره عن وقته. فالإنسان حينما يعلم أن الله عز وجل كتب عليه الصلاة الآن في الساعة 4-10 أو 4-5 عند الفجر، فلا يقوم يصلي الفجر إلى الساعة 7، نعم متعمد ما يدري الأسباب، بل أنه يرى أن وقتها في الفجر الساعة 7 لم يرح دوام، فهذا قد صلى الصلاة في غير وقتها متعمدا، حتى قال بعض الفقراء إخراج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا لا يصح له القضاء، يعني لصلى صلاة المغرب أخر المغرب أو أخر صلاة العصر حتى دخل عليه وقت المغرب وهو عايم بالوقت وغير مقيد، وأن هذا الإنسان ممكنه أن يصلي لا تقبل المصافة صلاة بعد المغرب، لأن الله حدد لها وقتا، فما دام أن الإنسان أخرها عن وقتها متعمدا لا تقبل، فهو اعتبر تاركا لها متعمدا، ومن ترك الصلاة متعمدا كفر. فلذلك ظن الناس يرى صغير ما شنو يعني تأخير الصلاة هذا أمر بسيط، بل إن كل الناس معتاد عليه، بل الغالب في النساء والرجال خاصة النساء ما تصلي، هذا إذا كان ما تصلي إذا طلعت الصبح، لما تروح مدرسة تصلي، ولا إذا راح الزوج دوام الساعة 10 قاعد شنو تصلي، هذا في الحقيقة إخوان أمر عظيم جدا، استصغار هذا الذنب قد يدخل الإنسان جهنم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال لسخط الله تهوي به في جهنم، ليس شرط ما دام الحديث نص على الكلام لأنه فقط صغائر الكلام هي التي تربي في جهنم، لا كذلك الصغائر لا تحل، ربما الإنسان فعل فعل لا يلقي له بال، لكن هذا الفعل عند الله عظيم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولعل مثل ذلك قصة الذين استهزأوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هم أكبرنا بطونا وأجملنا عند اللقاء في غزوة تبوك، فأنزل الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله تبوك، قالوا يا رسول الله كنا نضحك إنما كنا نخوض ونلعب، فاستغفار بعض الذنوب الواحد يرى أنها لا شيء، الحقيقة هي أمر عظيم جدا، مثل هذه الذنوب تتراكم على الإنسان ذنب فوق ذنب وفوق ذنب، وإن النار من مستصغر الشرر، النار دائما شرارة بعد شرارة ثم تكون ذنب عظيم، ولذلك كلما استصغر الإنسان الذنب كلما أثقله لما هو. قال أنس بن مالك فيما رواه البخاري وهو صحيح قال إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وفي رواية من الكبائر، أعمال بسيطة تتعلمها لا شيء، قد يكون هذه الأعمال هي ترك واجبات أو تكاسل بأداء واجبات أو فعل محرمات، إنسان تمر عليه امرأة فلا يرى بأس أنه ينظر لها وتمقل بها وشوفها وقلبها من فوق ومتحد، يرى أن هذا أمر بسيطة يعني أن حسنات تذهب من السيئات، ويرى أنه إن شاء الله أن الله يبسط يده بالليل يتم سيئ النهار والنهار يتم سيئ الليل العملية ماشية إن شاء الله غفور رحيم، بينما حقيقة الأمور عظيمة ترى عند الله عز وجل، لأن الإنسان لا ينظر إلى الذنب في حق ذاته كذنب وإنما ينظر إلى من يعصي، لا تنظر إلى الذنب صغير ولا كبير وإنما أمر إلى من تعصي فتعصي الله عز وجل، ولذلك استغفار الذنوب وتراكمها على الإنسان تهلك في النهاية، تهلك الإنسان في النهاية. ولذلك أحسن الإمام أحمد رحمه الله وكان دائما يردد هذه الأدعات وكثيرا ما يقولها يبين فيها حقيقة أن بعض الذنوب يعني صغيرة ولكن صارت في النهاية عظيمة، فأثقلتنا وأثقلتنا عن الصلاة وأثقلتنا، حتى جاء رجل إلى أحد فسألها عن قيام الليل لما يستطيع أن يقوم فقال أثقلتك ذنوبك، ذنب على ذنب على ذنب على ذنب أثقلتك، وحقيقة انظروا إلى أنفسنا نتكلم عن أنفسنا وما أوري نفسي، فنقول كثير من الشباب عن صلاة الفجر سبب إيش؟ ذنوب متراكمة على هذا الإنسان، ما عنده مانع يثر على التلفزيون إلى الفجر، وما عنده مانع أن هذا الإنسان يستسهل في النظر المحرمات، وما عنده مانع أن يكذب على أبو ضحك، وما عنده مانع أن يغتاب، وما عنده مانع أن يضيع أوقاته فيما لا يعود عليه في النفع، وما عنده مانع أنه يسترسل في المزاح حتى يقع في الكذب، وما عنده مانع أن يهجر القرى شهر وشهرين، هذه الأمور حينما تتراكم على الإنسان فيأتي الإنسان يريد أن يقدم حسنة ما يقدر، ما يستطيع إنسان أن يقدم حسنة وسبب أن الذنوب تفاقت عليه وتراكمت عليه، إذا جاء يقوم الليل ما عنده إيمان يستطيع أن يزاحم وأن يتفارع به مع الشيطان، يأتي للشيطان يقول يا عمي نام وراك ليل طويل فارقد، فينام مستيقظ أنه ما عنده إيمان قوي يستطيع أن يتفارع به مع الشيطان فيتغلب عليه ويقوم فيصلي، يأتي صيام الاثنين أو الخميس أو غيرها من الأيام ما عنده قدرة أن يصوم، والسبب أنه ما عنده قدرة، ما عنده حسنة تدفع وما عنده حسنة تقوي هذا الإنسان، ولذلك كان يذكر دائما تغير بهذه الأبيات. قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. لهونا لأمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب. فيعرف أن الله يغفر ما مضى ويعدل في توباتنا فنتوب. فلا شك أن شرف الذنوب والذنوب 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 تتراكم على الإنسان حتى تهلك في النهاية وتجعل هذا الإنسان لا يستطيع بل تجعل هذا الإنسان رهين هذه المعاصي وتجعل هذا الإنسان مقيد في هذه المعاصي. كذلك أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يسوف في التوبة كل يوم يقول إن شاء الله بكرة توبة إحنا شباب يعني مستوى أعمار وفيات الناس الآن 63-70 سنة وإن شاء الله إحنا أمامنا الحياة طويلة وسنة 17-20 سنة وإن شاء الله يعني المطاوع اللي تشوفونه هذول يعني استانسوا في الدنيا ولو مخلصة وراحة وتابة وخلنا إحنا نستانس وهكذا من هذه التسويفات التي يدخل فيها الشيطان ويصرف فيها إبليس على الإنسان. فلذلك ما يصارع الإنسان في التوبة والسبب أنه على أمل أنه والله بالفعل يعيش 30-40 سنة 50-60 سنة ولا يدري كما قالوا الموت كأس وكل الناس تشربه ويأتي حقيقة فجأة الإنسان الموت يأتي فجأة الإنسان ولربما لا أكثر الإنسان من الذنوب والمعاصي عاقبه الله فعدله بالموت كما قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم قال لما آسفونا أغضبونا يعني أغضب الله عز وجل فرسروا سكتنا عنهم مرة مرتين ثلاثة كل يوم يتوبون يوم يبطل من الفعل المنكر يوم يترك الناس هذولي فللفجر ما في فايدة فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا أخذنا ولذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت الفجأة أخذة أسد يعني إذا أخذ الله عز وجل الإنسان على حين جره على معاصيه فهي أخذة غضب من الله فيرفعه قال فيرفعه الله عز وجل إليه بأجرانه ومعاصيه وذنوبه وخطاياه فما يمنه الله عز وجل أن يتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قد أمهله فما استفاد من هذه المدة فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وأما إذا أراد الله بالإنسان خيرا فإنه يمهل وله يصيبه المرض فيعود الله عز وجل ويرجع ويتوب هذا كله بالنسبة للعاصي. أما المؤمن فإن شاء الله لو صفه الله عز وجل على فجأة أو على غيرها فإنه على خير من الله عز وجل. فلذلك يا أخوان من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان دائما يسوف في التوبة غدا أتوب بعد غدا أتوب وهكذا يسترسل الإنسان حتى تتراكم عليه الذنوب فلا يستطيع ما نقول أن يتخلص منها بل لا يستطيع أن يفارقها. هذا إخوان من أسباب ضعف الإيمان. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يهتم بالظاهر دون الباطن وهذه قضية حساسة جدا للإيمان. الاهتمام بالظاهر دون الباطن أمر في الحقيقة خطر جدا. أصل الإنسان باطنه ليس ظاهر فإذا صلح الباطن انعكس على الظاهر فإذا فسد الباطن انعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي الظاهر. بمعنى إذا رأيت إنسان ظاهره حسن وظاهره إن شاء الله محافظ على العبادات فاعلم أن القلب يوعز إليه بأن يقوم بهذه الحسنات وإذا رأيت إنسان أن ظاهره يرتكب المعاصي فاعلم أن قلبه قد فسد وقلبه يوعز إلى هذه الأعضاء فترتكب المعاصي. بمعنى أن الإنسان إذا كان قلبه صالحا هو الذي يسمى بالضمير وهي التي تسمى بالتقوى وهو يسمى بالإحساس الداخلي. إذا كان هذا الإحساس موجود عند الإنسان وهذا الضمير موجود وهذا القلب حي وينبض فلا شك أنه سيوعز إلى جميع الأعضاء أن لا ترتكب الحرام فإذا رأى امرأة أوحى القلب أو أوعد القلب إلى العينين أن اغمض فغمضت العينين وإذا عرض عليه حرام أوحى القلب أوعد القلب إلى اليدين لا تمسك وإذا دعي إلى معصية أوعد القلب إلى الرجلين أن لا تمشي فما تمشي وسبب ذلك القلب حي في الداخل ما يستطيع أي جهة خارجية أن تخترق هذا القلب لأن هذا القلب هو الذي يطير هذه الجوارح. وأما إذا كان الإنسان قلبه ميت أو قلبه فيه معاصي أو كان فيه دخل فلا شك أن اللسان ستمتد إلى حرام وأن اللسان سيتكلم في الحرام وأن العين ستنظر إلى حرام وأن اليد ستمشي إلى حرام وأن الرجل ستمشي إلى حرام وكذلك ينعكس حتى على بطن الإنسان فسيدخله الحرام. وسبب ذلك أن الإنسان مهتم في باطنه ومهتم في قلبه. تسمعون بطبيعة الحال عن الإمام البخاري وتسمعون عن الإمام مسلم وتسمعون عن غيرهم من العلماء. من فيكم يعرف عن عمر؟ نسمع صحيح عن حبهم ونسمع صحيح عنهم ألفوا وأنهم كتبوا ولكن من فيكم قرأ سيرة هؤلاء الناس السيرة العبادية أكثر؟ كم كانوا يصلون؟ كم كانوا يقومون من الليل؟ كم كانوا يتهجدون؟ كم كانوا يبكون لله؟ خوفهم وورعهم إنابتهم؟ ما نعرف هذا جانب مقبول أو جانب أغفلناه في حياة السلف. ما يعرف عن السلف إلا نعرف قد يعرف إنسان شجاعتهم قد يعرف إنسان حفظهم قد يعرف إنسان حرصهم ولكن كثير من الجوانب المهمة الخشية التقوى الإنابة الخوف الرجاء التوكل من الأعمال القلوب التي في الحقيقة هي عصب هذا الإنسان ما نعرف. البخاري رحمه الله يذكر في كتابه أنه ما وضع حديثا حتى صلى ركعتين استخار الله فيه احسبها على 3 ما وضع حديث في كتابه حتى صلى ركعتين استخار الله عز وجل خوف من الله عز وجل غير هذا قيام الليل كل يوم يقول شيخ الإسلام تيمية قال إذا عيتنا مسألة يقول ابن القيم كانت إذا عيته مسألة قام لله عز وجل فصلى وصلى وصلى وانهال الدموع وتفرغ بين يدي الله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل هو في هذه المسألة فيجيب الناس فيها. هذه جوانب الإخوان مهمة جدا في حياة العلماء أن يعرفها الإنسان فإذا عرف الإنسان لعله يستقيم الجانب الآخر فقط الإنسان مع الأسف الآن يهتم في الظاهر. صحيح مسألة اللحية ومسألة الثوب القصير أمر مهم جدا وأمر مطلوب شرعا، ولكن تبقى جوانب أخرى، تبقى جوانب القلب، تبقى جوانب التقوى، تبقى جوانب الخوف من الله عز وجل، تبقى جوانب الإنابة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ما صحيح الإنسان والله ملتحي ومقصر ثوبه وأن الإنسان يصلي في المساجد في الجماعة، ولكن كلما خلى بحرم الله عز وجل انتهكها، وإذا تاب إلى الخارج عمل المعاصي الله به عليم، فلعله يكون مع الأسف في هذا المظهر يشوه سمعة الإسلام والمتدينين، لا يحسن هذه السمعة. والسبب في ذلك أنه ما عمر باطنه وإنما عمر الظهر الاهتمام حقيقة، وهذا غالب الناس حتى العوام الآن. العام الآن تعال إلى أي فرع من تعال تقول للأولاد شو تحفظ أولاد القرآن، شو تعلمهم، شو تدرسهم، إيش يحفظون من القرآن، ماذا يعرفون عن الصلاة، مستعد الغد يهتم يلبسهم أحسن لباس وكلهم أحسن أكل ويمشيهم ويطلعهم ويدور فيهم، غير هذا اهتمام بالظهر. ولكن باطن الأمر وعصب الإنسان وقلبه ما يهتم، في معنى اهتمامه إنما هو في الظهر. حتى في أكلنا إحنا كبشر لما نأكل نهتم في الظاهر دون الباطن. أهم شيء عندك تأكل أكل لذيذ وأكل ممتع بالنسبة لك وأكل يشبعك وتشتهي عينك قبل أن يشتهي بطنك. ولكن تعال إلى حقيقة هذا الأكل، هذا الأكل بالفعل مفيد؟ هل هذا لك بالفعل مثل ما يقولون فيه في بروتينات وفي أملاح وفي كذا، ولا مجرد أن الإنسان خلاص هكذا عينه تشتهي؟ فنهتم بالظاهر دون الباطن. مثل الآن أكل الناس أكثر من أكل الرز، وفي الحقيقة هو نشويات ما في فائدة، هو نشويات ما في غير السمنة وما يعطي فائدة أبدا. اهتمام الناس في كل حياتهم بالظاهر دون الباطن، بدءا من المتدينين ونهاية في عوامنا إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك من الأسباب ضعف الإيمان أن الإنسان خلاص يظن يعتقد الإنسان والله الإنسان التحى وقصر ثوبه وحضر الجماعة، خلاص الإنسان هو بس الآن هو من أهل الجنة وهو المقربين وهو خلاص صار القمة وهو صار. بينما لو تبحث عن باطنه تجده منتهي، وتجد باطنه ما في شيء، وتجد قلبه منتهي. والسبب في ذلك أن الإنسان أو كثير من الناس ما يعرفون يظن الله أهم ما عنده الظاهر، أن يتغير شكله وهندامه إلى الشك أو القالب الموجود للتحقيق، وأما باطنه فما يعرف. الأصل أن يعمر الباطن والظاهر، هذه حقيقة يا أخوان الأسباب ضعف الإيمان. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان لا يستشعر أسماء معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني الإنسان ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل الرقيب، ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل الحسيب أن الله سبحانه وتعالى يحاسب، ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل السميع العليم، ما يستشعر معاني هذه الأسماء، كأنها بالفعل ذكرت في القرآن للكثرة. يعني البعض يعتقد أن بالفعل القرآن أصلا هو عبارة عن قصة خيالية صاغها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد التسال، يعني الناس بحاجة إلى شيء على طول يقولون تسالهم، فصار لهم الله عز وجل هذه الحكايات وهذه القصص بس عشان الناس تكمل حياتها فيها وتمشي يعني دوامة الحياة. هذا مصح. الواقع أن القرآن له حكم عظيمة وله اعتبارات كثيرة، حتى أسماء حتى خواتيم السور حينما يختمها الله عز وجل يختمها لمعنى، رب العزيز العزيز الحكيم تتناسب مع الآية اللي قبلها، ويختمها بسميع عليم تتناسب مع الآية اللي قبلها، ولما يختمها ببصير يتناسب مع الآية اللي قبلها. فلذلك إذا ما استشعر الإنسان هذه الأسماء وهذه المعاني ما استفاد. أنت يرتكب المعصية الاستعجال طيل النهار، ما يستشعر أن الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، قاهر مقاهر مهم. فإذا تشعر الإنسان بأن الله عز وجل هو القاهر وأن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر وأن الله عز وجل شديد العقاب وأنه سبحانه وتعالى إذا عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى ربما أخذه فجأة ولربما كتب الله عز وجل عنها عليه هذه المعصية وإلى آخره، ما يستشعر الإنسان معاني هذا. كان أسماء مثل أسماء الناس اللي يسمون بها خالد محمد زيد إلى آخره، أسماء في حقيقتها لا معنى لها. فإذا استشعر الإنسان معاني أسماء الله عز وجل لم يضعف إيمانه، وإذا ترك الإنسان استشعار معاني أسماء الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيضعف. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أنه يغيب عن الإنسان ما أعد الله عز وجل للمتقين وما أعد الله عز وجل للعصاة. إذا عرف الإنسان يا أخوان واستشعر ما أعد الله عز وجل للمتقين بإذن الله عز وجل ترتفع الهمة، وإذا استشعر الإنسان ما أعد الله عز وجل أو توعد به العصاة بإذن الله سترتفع الهمة. وأما إذا أغفل الإنسان حتى وما فكر فيما أعده الله عز وجل للمتقين وما توعد الله عز وجل به العصاة فإنه لا شك سيبقى على حاله. خذ على هذا مثلا، أنت كموظف إذا ما تعرف أنك في نهاية العمل أو في نهاية هذا الشهر تقبض راتب ما راح تقدمها، وأنت كموظف إذا ما تعرف اللائحة الداخلية العقوبات